بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فصل. ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه، فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. إذن العبد إنما يتسلط عليه عدوه الشيطان إذا أعرض عنه وليه وهو ربه وخالقه ومالكه، ولا يعرض عنه ويتركه إلا إذا عصاه وخالف أمره وآثر شهواته على طاعته، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، نسوا الله فنسيهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقد قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال رحمه الله: يقول سبحانه لعباده: أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره، فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما وتشريفا، فأطاعوني، وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهم أعدى عدو لكم فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته، ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء، فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه، وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم، فكيف إذا كان عدوا لكم على الحقيقة؟ والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب، فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: وهم لكم عدو، الضمير يعود على من؟ الشيطان ذريته. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ كما نبه على قبحها بقوله ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته. فما هذه الموالاة؟ وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي، فكانت معاداته لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة. عجيب ابن القيم، إن من البيان لسحرا. قال بعضهم لو لم يكن حسنة بشيخ الإسلام تيمية إلا ابن القيم، لكانت كافية في ذكر منقبه مناقبه، أنه من مناقبه أن تلميذه ابن القيم. ما هي العقوبة التي أخذناها الآن عندك يا أوس؟ يوجب القطيعة بين العبد وبين ربه، المعاصي توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وما نتيجة ذلك؟ ينقطع عنه أسباب الخير ويتصل به أسباب الشر. قال فصل: ومن عقوباتها، من عقوبات ماذا يا أبا أحمد؟ الذنوب والمعاصي. قال ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. لو تأملنا الدعاء الذي ندعو به في الصلاة فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء. حين يحضر الإنسان قلبه ويدعو ربه بقلب حاضر لا بقلب ساه، لا، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ويدعو بتنقيته وبغسل من ذنوبه. انظر إلى هذه الآثار الوخيمة المخيفة التي لا يأمل الإنسان على نفسه أن تصيبه معرة بعض ذنوبه بها. ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا. فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقد جاء بهذا اللفظ حديث. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي، بضم الراء ولا يقال في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. جاء من حديث أبي أمامة عند أبي نعيم في الحلية صححه العلامة الألباني، وهناك لفظ آخر حديث جابر وهو في الصحيح المسند، في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: يا أيها الناس إن أحدكم لن يموت تستكمل الرزق، لا تستبطئ الرزق، لا تستبطئ الرزق، اتقوا الله وأجملوا بالطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس يحمله تأخر رزقه على أن يطلبه بالمعصية يخطبه بالطريق المحرم، وإلا هو رزقه المكتوب سيأتيه، رزقه سيأتيه. فلهذا قال أجملوا بالطلب، أي اطلبوا الرزق بالطرق الجميلة، الطرق المشروعة، لا تطلبه بمعصية الله. وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. هذا قال الحاشية أنه عند ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود موقوفا لكن في انقطاع، وروي مرفوعا ولا يصح. قال وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد، أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابعة من الولد. وهذا قد يكون من الكتب المتقدمة لكنه ما عندنا فيه. هنا ذكر أن تقدم معنا هذا الأثر هكذا في صاد 30 الطبعة التي عندنا. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. شبه ما يكون بإسرائيلية. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. يعني بعض الناس في سنة واحدة يتحصل من الخير والعبادة والفضل والعلم والعمل ما لا يتحصل غيره في 10 سنين. فالبركة من الله والتوفيق بيده سبحانه وتعالى. حتى في مستوى طلاب العلم هذا ملحوظ، بعض طلاب العلم يمكث سنين قليلة وإذا به يحصل خيرا كثيرا ويبرز وينتفع وتظهر بركته وأثره، وبعضهم يبقى أضعاف تلك المدة، أضعاف تلك المدة ولا يظهر ذلك. فالبركة من الله، والطاعة سبب البركة، والمعصية سبب محقها. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره. يعني الإنسان إذا تذكر ما حوله يحمد ربه سبحانه وتعالى الذي وفقه وأعانه على نفسه وحبب إليه مجالسة الصالحين ومجالس الخير ومجالس الذكر، يستفيد من عمره. وإلا غيرنا ممن ابتلوا بتضييع الأوقات حرموا من مثل هذا الخير، فهذا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، ليس بذكائنا ولا بقوتنا ولا هذا توفيق من الله، ويحتاج منا إلى شكر وعدم اغترار وعدم أيضا عجب بالنفس، وتتأمل وتنظر كما قال العلامة ابن عثيمين إلى العصاة والمذنبين والمقصرين منظارين، بمنظار استنكار لمعصيته وشفقة ورحمة لما هو فيه من التفريط والضياع والمعاصي. فأنت انظر من حولك، كم أناس ما يحافظ على الصلاة مع الجماعة، ما يفتح المصحف ربما إلا في رمضان، وإن فتحه يوم الجمعة قرأ سورة الكهف وكفى، وهكذا ما يقرأ الأذكار في الصباح ولا في المساء ولا عند النوم ولا أدبار الصلاة، ولا هو حول مجالس العلم ولا الخير. هذا إذا كان فقط تفريط في المعاصي في الطاعات، كيف إذا كان عنده ذنوب ومعاصي، يأكل الحرام، ربما بعضهم يترك الصلاة، ربما بعضهم كذلك يرتكب الفواحش، يأكل الربا، يقع في الفسق والمعاصي، أي حياة هذه؟ إذن إذا رأى الإنسان ما حوله، من حوله، ورأى ما هو فيه من الخير يحمد ربه ويسأل ربه الثبات ودوام الفضل، فشكر النعمة سبب زيادتها وثباتها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا وعد، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، لا يخلف الله وعده. لأزيدنكم، مؤكدات اللام وهكذا النون، لأزيدنكم، يزيدنا الله سبحانه وتعالى بسبب شكرنا. وإذا كانت الزيادة معنا أن الأصل ثابت والباقي، هذه زيادة على ما هو فيه من النعمة والنعيم. قال: وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، معطلة عن الانتفاع كل هذه الجوارح والوسائل. قال الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام، أولئك هم الغافلون. بل حياة البهائم خير من حياته، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض فما في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أربع كلمات يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا يدل على حقارة الدنيا. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته. وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان، وأهله وأصحابه، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع لما في مقارنة اسم الله من البركة، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض لها. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، كلمات حكم، كل شيء لا يكون لله بركته منزوعة. انظروا إلى واقع أهل البدع، كم عندهم من مساجد، وكم عندهم من أموال، وبعضهم عندهم جامعات، وعندهم، ولكن غير بركة. وانظر إلى دعوة أهل السنة والجماعة، مع قلة ذات أيديهم ومع كثرة المشوهين والمحاربين لدعوتهم من أهل البدع والضلال وممن يجهل حقيقة هذه الدعوة، ومع ذلك تجد البركة والنفع العظيم في دعوتهم والثمرة الظاهرة التي لا يستطاع إنكارها. فهذا فضل من الله. كل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة. في دور الحديث عند أهل السنة المعلم يعلم، يعلم القرآن، يعلم الحديث، يعلم القراءة والكتابة، يعلم اللغة العربية، يعلم، لا يتقاضى راتبا ولا يقصد بتدريسه شهادة ولا شيء. إذن فإذا كان العمل لله جعل الله فيه البركة، جعل الله فيه البركة. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي تبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهكذا في سورة الأنبياء ذكر الله عز وجل عن لوط وإبراهيم أنهم هاجروا للأرض التي بارك الله فيها، باركنا فيها. قال وهي الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه. أين الآيات الست؟ أين القراء؟ الآن سورة الإسراء واحدة، في سورة الأنبياء واحدة أو اثنتان؟ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا للأرض التي باركنا فيها. في قصة سليمان قال الله عن داود علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. لسليمان الريح عاصفة تجري بأمر الأرض التي باركنا فيها. طيب ثلاثة، لا كم قال المواضع؟ ست آيات، البقي عليكم ثلاث. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. طيب وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قرى الشام. نعم ما شاء الله، بقي واحدة من لها الطور الأيمن، أي البركة مذكور فيه باركنا فيه، زيتونة مباركة، لكن هذه ما أدري الإشارة فيها. في التي في سورة النور، طيب لأنها بلاد الزيتون، هذا يحتاج إلى نظر إذا أحد ذكرها وإلا يظهر أنها فيها. إيش؟ وين فصلت؟ فصلت أين فصلت؟ الذي فصلت جعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها، في الأرض كلها ما في الشام. من الشجرة، طيب في الوقعة المباركة من الشجرة، صح في بلاد الشام. سيناء تتبعها لكن ما تحسب قديما عند في بلاد الشام. لا يعني تقصد بس هذا يحتاج إلى نظر، إيش الذي في فصلت؟ طيب ما هو الذي في فصلت؟ باركنا فيها الأرض، نريد الشام. طيب قال وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه. قال في بدائع الفوائد وصف الشام بالبركة في ست آيات، ولكن قال فيها أيضا وما حول المسجد الأقصى مبارك، وأرض الشام صفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة، وهذا هو الصواب، فهي أربعة مواضع: الأعراف والأنبياء والسبأ فإذا أضفنا إليها آية الإسراء كانت خامسة. قال: ولا مبارك إلا ما نسب إليه، فلا متبارك إلا هو وحده، فلا متبارك إلا هو وحده. قال في نسخة مبارك، وهذا غلط، الله عز وجل ما يقال عنه مبارك لأنه هو معطي البركة، وإنما يقال عنه تبارك متبارك، أما مبارك لا، فهو معطي البركة مبارك. فلا متبارك، في نسخة قال فلا مبارك، لكن هل يوصف الله عز وجل بمعنى أنه يعني معطي البركة؟ لو يقول تبارك وصفه يعني ما هو وصفه، لأن كونه نقل عنه مبارك، هذا مبارك لا يجوز. ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أما مبارك يعني مبارك لغيره، مبارك غيره، أعني إلى محبتي. طيب، ولا مبارك، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى محبتي وألوهيتي ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيتي وخلقه، وكل ما باعده من نفسه عن من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا منه من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه أو عمل لعنه أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر، في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل، عمر رزق علم عمل، المعصية تمحق بركة العمر، تمحق بركة الرزق، تمحق بركة العلم، تمحق بركة العمل. فكل وقت عصيت الله فيه، أو مال عصي الله به، أو بدن أو جاه أو علم أو عمل، فهو على صاحبه ليس له، فليس عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها، ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها، كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم، وهكذا الجاه والعلم. يعني لو نظر الإنسان وحسب عمره لو كان 100 سنة كما ذكر هنا، 100 سنة كم سيكون له من 100 سنة لو كان فقط يحرص على الصلاة، على الصلاة وعلى وقت الصيام في السنة، وبقية أوقاته في الأمور المباحة حتى بغير معاصي، في الأمور المباحة كم سيكون له من عمره؟ 15 عاما قبل البلوغ، والنوم الثلث، هذا متوسط الثلث، ثلث 100 كم؟ 33 سنة نوم من 100، 33 سنة نوم، 15 في الصغار 48، ذهب إلى الآن نصف، وش البقية؟ كم سيكون مقدار الصلوات في اليوم والليلة؟ اجعلها 3 ساعات يعني الثمن، الثمن من 50، كم سيكون الثمن من 50؟ تقريبا 6، يعني نحو 6 سنين 7 سنين. فالذي لا يستغل وقته وعمره في طاعة الله في خسارة، حتى ولو كان في أمور مباحة، فكيف بالذي يعيش في حياته في معاصي؟ نسأل الله العافية والسلام. قال وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما والاه وعالم أو متعلم. حديث أبي هريرة هو في الصحيحة برقم 2797، مذمومة، الدنيا مذمومة. وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله. ذكره هنا عن محمد بن منكدر مرسلا، عند أبي داود مرسل، وأبو حاتم والرازي والدار قطني من الجوزي كلهم رجحوا مرسل. فهذا هو الذي فيه البركة خاصة، والله المستعان، أي ما كان لله، ما كان لله ومتصل بطاعة الله عز وجل، فهذا هو الذي فيه البركة. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.